بسم الله الرحمن الرحيم. قرأنا في درس مضى في حلية طالب العلم ما يتعلق جملة من الآثار وكلام السلف فيما يتعلق بالتنفير والتحذير من أهل البدع تحجيما لانتشار بدعهم كسرا لنفوسهم حتى تضعف عن نشر البدع. وكثير من الجهال إذا سمع ذكر البدعة كأنك سببته يحمر وجهه ويغضب. لماذا؟ إن كنت واقعا في بدعة فتب إلى الله، وإن لم تكن واقعا في بدعة فما الذي أغاضك؟ هل يغتاظ المسلم من أنه يحذر ممن يحدث في دين الله وينسب إلى الله وإلى رسوله ما لم يقل وما لم يشرع؟ فبعضهم إذا سمع التحذير من الشرك أو التحذير من البدعة يعني تجد الغضب وأثر ذلك على وجهه. إذا حذرك الداعي إلى الله من الشرك فليس اتهاما لك بالشرك وأنت مسلم، إنما هو تحذير لك من أن تقع فيه. أليس الله قد قال لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، مع أنه سيد الموحدين عليه الصلاة والسلام، ويقول الله له هذا الخطاب. ونبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي كسر الأصنام وجعلها جذاذا وحطمها يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فأهل البدع قد ملأوا في قلوب من يجارسهم من عامة الناس أن من يتكلم في التحذير من الشرك أو البدعة هذا انتبهوا له، خلاص مجرد ما يسمع آية فيها تحذير من الشرك أو أدلة فيها تحذير من البدعة من مجالستهم ما يريد أن يسمع. حال هذا كحال المريض، المريض إذا أصيب بالمرض تعطيه أشهى وألذ وأحسن أنواع الأطعمة ما يقبلها، ما يريد العسل وهو عسل ولو كان من أفخر أنواع العسل، ولا يريد اللحم ولو طبخ بأجود الطباخات وكان من أحسن أنواع اللحوم، ما يريد، مريض. في حال الصحة سيأكل، لكن في حال المرض ما يريد. وهكذا من مرض قلبه وصار فيه مرض من مرض الشبهات والشهوات والفتن فإنه يكون منكمشا منقبضا من ذكر الأدلة التي تخالف ما سار عليه أو اعتقده أو خالف فيه الحق، حتى إن بعضهم ما يريد يسمع منك وأن تذكر قول الله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وإلى الأمر منكم، بل ربما عيرك بها. يعني من كان متأثرا برأي الخوارج ما يريد أن يسمع هذه الآية. وكما كان بعض المبتدعة يقول: لو أستطيع أن أحك هذه الآية من المصحف لفعلته، الرحمن على العرش استوى. انظر إلى شدة الزيغ والضلال أن يصل الإنسان به هذا الحال، أن يصير ما يريد يسمع النصوص التي تخالف بدعته. إذن أنت على هوى، عالج قلبك، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقعت في ظلم عظيم، ظلمت نفسك. وانظر إلى ذلك الصحابي الجليل حذيفة، قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخير وأسألوه عن الشر. لماذا يسألوا عن الشر؟ قال: مخافة أن يدركني، مخافة أن يدركني. فالذي لا يعرف ما هو الشرك ربما وقع فيه، ولذلك كان من طرق ووسائل أهل البدع في نشر بدعهم تجهيل المجتمع، تجهيل المجتمع، لأن المجتمع إذا كان جاهلا بأمر دينه ولو كان عالما بأمور الدنيا، لكن إذا كان جاهلا بأمر دينه يسهل على صاحب البدعة أن يقول ما شاء، ما أحد سيرد عليه ولا أحد سيقول له هذا بدعة. ولهذا أهل السنة يهتمون ويعتنون عناية بالغة فائقة بالعلم الشرعي، لأنه يبصر المجتمع ويتبين به الهدى من الضلال والتوحيد من البدعة، كل شيء يكون ظاهرا، تعرف هذا توحيد هذا شرك، هذه سنة هذه بدعة، هذا حق هذا باطل، هذا معروف هذا منكر بالعلم الشرعي. لكن يريد أن يكون، يريد أهل البدع أن يكون المجتمع جاهلا يتمكن من نشر بدعهم. كان شيخنا مقبل رحمه الله قبل أن يذهب للدراسة في بلاد الحرمين يدرس عندهم بعض العلوم العربية، ويرونه يكرر التدريس وصار عنده يعني استفادة من كتاب إلى كتاب، يدرس القاطر يدرس كذا، فأرادوا تيئيسه من العلم، يقولون قبيلي صب غرارة، هذا مثل عند العامة، الغرارة نوع من أنواع يعني الملاذ أو الفراش الذي يكون لونه أسود مهما غسلته ما يتحول من لون الأسود إلى لون أبيض، هو أسود. يقول قبيلي هذا لا، مهما تعلم هو قبيلي، سيبقى على جهله ولا يمكن يتعلم إلا من كان هاشميا. هكذا هي عندهم الطائفية والحزبية المقيتة، هذه الحزبية والعصبية المقيتة، وإلا فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بعث لبني هاشم وحدهم، النبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس جميعا وعلم الناس جميعا وأخذ العلم عنه العربي وغير العربي. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى تكلم على مسألة وهو ما يتعلق بالصلاة خلفهم، خلف أهل البدعة. معلوم أن البدعة تنقسم إلى قسمين، بدعة مكفرة وبدعة مفسقة، وهذا ليس لكل أحد، إنما أهل العلم هم الذين يحكمون بذلك، فلا يأتي الجاهل فيحكم دون علم، إنما يحكم بذلك أهل العلم، يقولون هذه بدعة مكفرة هذه بدعة مفسقة. فمن وقع في البدعة المكفرة فهل يصلى خلفه؟ لا يصلى خلفه. مثل ماذا البدعة المكفرة؟ مثل الذي ينكر سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقول أنا ما أتعبد لله إلا بالقرآن وحده، ما أؤمن لا بالبخاري ولا مسلم، هذا هو في الحقيقة مكذب للقرآن، وهذه بدعة مكفرة. الذي يكفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لم يبق إلا نفر يسير منهم، هذه بدعة مكفرة. الذي ينكر عذاب القبر، الذي يقول إن الله عز وجل حال في كل شيء، تعالى الله عما يقولون، عقيدة الحلولية، الذي يقول إن الأموات والأولياء لهم تصرف في الكون في تسيره وفي أرزاق العباد وفي آجالهم، هذه بدعته مكفرة، من كانت بدعته مكفرة فلا يصلى خلفه. أما من كانت بدعته مفسقة وليست مكفرة فإنه إن لم يوجد من كان على المعتقد الصحيح والمنهج السليم فيجوز الصلاة خلفه من حيث الجواز، وأما إذا وجد من كان على نهج صحيح ومتبع لهدي النبي عليه الصلاة والسلام فإنك تصلي خلف من اتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه نصوص أهل العلم في ذلك من أئمة الشافعية ومن أئمة الحنابلة ومن غيرهم. قال القرافي وهو مالكي: لا نزاع أن الصلاة مع الصلحاء والعلماء والكثير من أهل الخير أفضل من غيرهم لشمول الدعاء وسرعة الإجابة وكثرة الرحمة وقبول الشفاعة. وقال الإمام سفيان الثوري: لا تصلي إلا خلف من تثق به وتعلم أنه من أهل السنة. وأما من كان يرمي أم المؤمنين بما برأها الله منه أو يسب الصحابة بما يقتضي تفسيقهم أو تكفيرهم، أو يدعو آل البيت يا حسيناه يا علياه، يستغيث بهم من دون الله، يدعو الست زينب، أو ينكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه بدع مكفرة فلا تجوز الصلاة خلفه. أخرج الهروي عن يوسف بن يحيى البويطي قال: سألت الشافعي رحمه الله، اسمع يا من صرت تجلس إلى الرافضة وتصلي خلفهم وربما تدعو إلى منهجهم وتأخذ ملازم الحوث الهالك وتدعي أنك تحب هذا الإمام وأمثاله، قال: سألت الشافعي رحمه الله أأصلي خلف الرافضي؟ قال: لا تصلي خلف الرافضي ولا القدري ولا المرجئ. قلت: صفهم لنا. قال: من قال الإيمان قول فهو مرجئ، ومن قال إن أبا بكر وعمر ليس بإمامين فهو رافضي، ومن جعل المشيئة إلى نفسه فهو قدري، انتهى. وقال الإمام يحيى بن معين رحمه الله: لا أصلي خلف قدري إذا كان داعيا، ولا خلف الرافض الذي يشتم أبا بكر وعمر وعثمان. وقال الإمام أحمد رحمه الله: لا تصلي خلف الجهمي ولا خلف الرافضي. وقد سئلت اللجنة الدائمة برئاسة الإمام بن باز رحمه الله وعضوية كل من العلماء بكر أبو زيد وصالح الفوزان وعبد العزيز آل الشيخ عن ذلك: ما حكم الصلاة خلف الشيعي الرافضي؟ الجواب: الصلاة خلف المبتدع بدعة مكفرة غير صحيحة، وذلك كمن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره أو يذبح لغير الله أو يعتقد نقصان القرآن أو يطعن في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أو يغلو في علي رضي الله عنه أو غيره من أهل البيت ويدعوهم من دون الله أو يسب الصحابة رضي الله عنهم، وبالله التوفيق. وسئل الإمام بن باز رحمه الله: ما حكم من سب أبا بكر وعمر؟ فأجاب رحمه الله: الأقرب عندي كفره، لأن الله ترضى عنهما، وكذا الخلفاء الراشدون. هذا ذكرناه في روضة الناظرين في المجلد الأول في باب صلاة الجماعة، وهناك نصوص كثيرة للسلف في ذلك. فهذا منهج أسلافنا، ودعك ممن يقول هؤلاء متشددون، هؤلاء عندهم غلو، جاهل ما يعرف كوعه من بوعه. لو سألته كم أقسام التوحيد، ما شروط لا إله إلا الله، كم أركان الصلاة، ما هي نواقض الوضوء، ما يستطيع يجيب. وبكل وقاحة وجرأة يقول: هؤلاء متشددون، هؤلاء عندهم غلو، ولا يدري ما هو الغلو. لو سألته ما معنى الغلو ما يعرفه. جويهل، فبعضهم جويهل، سمع الناس يقولون قولا فقال، مقلد أعمى. ولهذا كان شيخنا مقبل رحمه الله ينفر من التقليد ويذكر تلك الأبيات: ما الفرق بين مقلد في دينه راض بقائده الجهول الحائر، وبهيمة عمياء يقود زمامها أعمى على عوج الطريق الجائر. أعمى ويقود بهيمة، إيش النتيجة؟ في طريق صعب شاق مخيف. فهذا هو شأن المقلد الذي يأخذ توجيهاته من القنوات، من الإعلام الفاسد الذي يحقر أهل العلم ويتنقص مكانة أهل العلم. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت.